أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام وصل إلى المسألة الخامسة. قال المصنف دام ظله الوارث: يصح التقليد من الصبي المميز، فإذا مات المجتهد الذي قلده قبل بلوغه كان حكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة، إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ. أول الكلام قال أن التقليد من الصبي المميز يصح. أول شيء لنفهم ما هو الصبي المميز. الصبي المميز بالواقع هو الذي يميز كل شيء بحسبه. فمثلا عندما نذكر الصبي المميز في باب التقليد نقصد به انه مميز في هذا الباب. عندما نذكر الصبي المميز في ابواب اخرى مثلا في الناظر، مثلا نقول هذا الناظر المميز، مثلا في احكام التخلي يقول يجب حال التخلي وفي سائر الاحوال ستر العورة، قال الى اخر كلامه عن كل ناظر ومشمل المميز. فاذا هناك نقصد بالمميز في حال التخلي الناظر المميز، هنا في باب التقليد نقصد بالمميز في باب التقليد، وهكذا. فالمميز كل بحسبه، عندما نذكر الصبي المميز كل بحسبه، نذكره في أي باب لابد أن يكون مميز في هذه الباب. فقال هذا الصبي المميز الذي يميز في باب التقليد ومميز في هذا الباب، قال يصح منه التقليد. طيب يعني شنو يصح؟ ان هذا المميز العمل الصادر منه يصح، بمعنى أن تقليده إذا قلد العالم الجامع للشرائط فلا يقال له أن تقليدك غير صحيح، وإنما يقال له تقليدك صحيح. زين، شنو الثمرة من هذا التقليد؟ يقولون هذا الثمرة من هذا التقليد أنه إذا كبر هذا المميز وبلغ، بعد هل يحتاج إلى أن يقلد من جديد، يبحث عن الأعلم من جديد؟ لا يحتاج، هو يستمر على هذا التقليد. تلاحظون شلون؟ فإذا هذا الصبي المميز اللي بيناه وقلنا أنه هو المقصود منه يميز كل شيء بحسبه، الذي يكون هنا في باب التقليد مميزا بأحكام التقليد، يصح منه التقليد. طيب قال فإذا مات المجتهد الذي قلده قبل بلوغه، هذا الصبي المميز كان يقلد مجتهدا ومات هذا المجتهد اللي قلد الصبي المميز قبل بلوغه، ما هو حكمه؟ هل يجب عليه العدول او يجب عليه البقاء؟ مثلا هنا لم يتكلم عن هذا الامر، يريد ان يقول كل ما هو مترتب على المكلف البالغ في التقليد يترتب على الصبي المميز في التقليد، في المسألة السابعة سوف يناقش ذلك الموضوع. فلذلك قال: فإذا مات المجتهد الذي قلده قبل بلوغه كان حكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة. من هو غيره؟ يعني البالغ من وجوب العدول، من وجوب البقاء، من كل الأمور اللي راح اذكرها في المسألة السابعة. فإذا راح يكون يجب على هذا الصبي ما يجب على غيره من البالغين. ما هو الذي يجب على غيره من البالغين اللي راح يذكره في المسألة السابقة؟ راح يجب عليه من جواز عدول، من وجوب عدول، من أمور أخرى سوف يذكرها في المسألة السابقة، إلا استثناء من هذه الكلية ما يجب على البالغ في موت المجتهد يجب على الصبي في موت المجتهد، أو ما يترتب هسه مرة يجب مرة يجوز، ما يترتب من أمور على البالغ عند موت المجتهد يترتب على المميز، الصبي المميز الذي قلد هذا المجتهد قبل بلوغه يترتب عليه نفس الشيء، إلا سوف يستثني من هذه القاعدة، إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ. هو أعطى حكما، وهذا الحكم قال حكم الصبي حكم غيره، اللي هو غيره هو البالغ، نستثني منه حالة خاصة وهي هذه الحالة التي مفروضة على المكلف قبل البلوغ. قال وهي على المكلف قبل البلوغ لا يجب عليه أن يحتاط. هل يجب عليه أن يحتاط؟ لا يجب عليه أن يحتاط. بينما البالغ قلنا يجب عليه أن يحتاط في وجوب الاحتياط. انطينا هناك كلام في وجوب الاحتياط، إن شاء الله أيضا نجينا في المسألة الثامنة. لذلك هو سوف لا يناقش في هذه المسألة، سوف لا يناقش مسألة إذا مات المجتهد الذي قلده سواء كان بالغ أو غير بالغ ما هو الحكم، سوف لا يناقش. ليش؟ لأن قلنا إحنا البالغ وغير البالغ راح يتسامون فقط في هذا الاستثناء. وسوف لا يناقش وجوب الاحتياط باعتبار هو في المسألة الثامنة قد ذكر وجوب الاحتياط، لكنه استثناه فقط ليبين، استثناه هذا الصبي المميز لا يجب عليه الاحتياط بين القولين قبل البلوغ، بينما البالغ يجب عليه الاحتياط بين القولين. هذين الأمرين سوف لا يناقشهما في هذه المسألة، لكن ذكرهما لأنهما مرتبطان بالصبي المميز. المهم هذه المسألة تركز أنه ما هو الصبي المميز، بينا وقلنا أن الصبي المميز هو يميز كل شيء بحسبه، وما هو يصح؟ يصح أن عمله يكون صحيحا في أن تقليده صحيح، فإذا بلغ لا يحتاج إلى أن يبحث عن العلم، وإنما هو من قلده بحجة شرعية يستطيع أن يستمر عليه. طيب المسألة السادسة، قال يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور. الأمور هي البلوغ والعقل والإيمان والذكورة والاجتهاد والعدالة وطهارة المولد والضبط المتعارف بالمقدار المتعارف، يعني والضبط بالمقدار المتعارف عفوا، والحياة على التفصيل اللي راح يجينا في المسائل الآتية. هنا في هذه المسألة السادسة قال المصنف دام ظله الوارث أنه يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور. طيب الذي لم تجتمع فيه هذه الأمور ما هو حكمه؟ يقول كأن لسان حاله، يقول أنا غير ناظر إلى ذلك، غير ناظر إلى من لم تجتمع فيها هذه الأمور. نعم الذي تجتمع فيها هذه الأمور يجوز شنو؟ تقليدا. الكلام هنا ذكره المصنف دام ظله الوارث يختلف عن كلام أو يختلف عن فتاوى الفقهاء الذين سبقوا كالسيد الخوئي قدس سره، كالسيد الحكيم قدس سره، حيث ذكروا في هذه المسألة أنه شرائط مرجع التقليد، ذكروا شرائط لمرجع التقليد، وهذه الشرائط هي البلوغ والعقل وإلى آخره. لماذا هنا المصنف دام ظله الوارث يرى أنه يجوز تقليد من اجتمعت في هذه الأمور ولم يقل كالفقهاء الذين سبقوه يشترط، حيث أن عبارة السيد الخوئي قدس سره يقول يشترط في مرجع التقليد؟ السبب أنه غير ناظر إلى الذي لم تتوفر فيه هذه الشروط، لم ينظر إلى ذلك. بعد أيضا هذه الأمور التي ذكرت، هذه الأمور التي ذكرت كأنما هي لم تثبت بدليل معتبر، كأنما هي لم تثبت، إما أنه هناك يعني ملازمات عقلية، إما أنه هناك عمومات وهو اعتمد عليها، أو أن ثبوتها مبني على الاحتياط الوجوبي. لذلك هنا لم يذكر المصنف دام ظله الوارث يشترط، وإنما ذكر ماذا؟ أنه يجوز تقليد من اجتمعت فيه هذه الأمور، أما الذي لم تجتمع فيه هذه الأمور هو غير ناظر له. أما على قول من يقول بالاشتراط، لا، بعد هناك شرائط لابد أن تتوفر، الذي لم تجتمع فيه هذه الشرائط بعد ينتقل المكان إلى أنه هل يجوز تقليد أو لا يجوز. بعد لابد أن نروح نذهب نناقش في ذلك الأمر، يعني عندما يشترط المرجع في أنه في مرجع التقليد لابد أن تتوفر هذه الشروط، نفهم من كلامه أن من نقلده يشترط فيه. طيب إذا لم تجتمع في هذه الأمور التي اشترطها، أكو احتمالين وهو إما أنه الجواز وإما عدم الجواز. بعد روح نشوف يا احتمال يرجح الفقيه الذي يقول بالاشتراط. أما هنا السيد السيستاني دام ظله الوارث يقول يجوز، نفهم من كلامه أنه شنو؟ أنه اللي لم تتوفر فيه هذه الأمور هو مسكوت عنه. تلاحظون شلون؟ لذلك عبر بهذا التعبير، لذلك عبر أنه يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور. الأمر الأول قال البلوغ، واضح أن البلوغ هو إتمام 15 سنة هلالية والدخول في اليوم الأول من السنة 16 أو ظهور إحدى العلامات المعروفة اللي هي نبات الشعر الخشن اللي هي خروج المني وما شاكل. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني العقل، وهو في مقابل الجنون، حيث أنه الذي لم يتوفر فيه العقل لا يجوز تقليده. الأمر الثالث الإيمان، وهو أن يكون إثنا عشريا، إذن غير الإثنا عشري لا يجوز تقليده. الأمر الرابع الذكورة، أي أن يكون ذكرا لا أنثى، فلا يجوز تقليد الأنثى. طبعا بالمناسبة هذه الأنثى ممكن أن تكون مرجع، عفوا ممكن أن تكون مجتهد، ممكن لكن تقليدها جائز. خو هنا أنا محل كلام. هسه هو سماحة السيد هنا يرى أنه يجوز تقليدها التي تجتمع في هذه الأمور، أما اللي لم تجتمع بعد ما ذاكر عنه كلام. طيب قال الأمر الخامس هو الاجتهاد، أن يكون قد نال الاجتهاد. طيب بعد قال العدالة، وهي الاستقامة في جادة الشريعة، وإن شاء الله يجي الكلام عن العدالة. طيب أن يكون عادلا. بعد قال طهارة المولد، هذا المجتهد قد ولد ضمن ضوابط شرعية صحيحة، فلازم يكون طاهر المولد، لا يكون والعياذ بالله مثلا ابن زنا مثلا وهكذا. بعد قال الضبط بالمقدار المتعارف، أي أن لا يكون كثير النسيان مثلا، أن لا يكون أقل ضبطا من الغير مثلا، فلابد أن يكون ضبطه بالمقدار المتعارف. طبعا لكل فئة في المجتمع لها ضبط محدد، فهو لابد أن يكون ضبطه بمقدار متعارف أكثر من الآخرين، باعتبار هو لابد أن يكون ضبطه بانضباط مراجع التقليد. يعني مثلا نأتي إلى طائفة من الناس، مثلا مدرسين، طائفة معلمين، طائفة دكاترة، مثلا كل واحد إلى مقدار من الضبط. هذا المجتهد ضبطه يكون يختلف عن الآخرين. فواحدة من الأمور التي تؤدي إلى أنه أقل انضباطا يكون كثير النسيان مثلا. تلاحظون شلون؟ طيب بعد قال الحياة، أن يكون المجتهد على قيد الحياة. طيب وهذا موضوع الحياة أيضا، هناك تفصيل سوف يأتي، مسائل سوف تأتي لتفصيل أنه متى يصح ومتى لا يصح بالنسبة إلى تقليد الميت، وسوف يأتي الكلام عنه في المسائل الآتية. هذه المسائل الآن تبين فقط مجموعة من المصطلحات. يعني المسألة الخامسة بينت لنا شنو وصف المميز وشنو حكمه. المسألة السادسة المن تقدر يعني تقلد، نقول نقدر نقلد اللي تجتمع به مجموعة من الأمور. وبينها، لذلك هو ما طرق إلى بعض المسائل المرتبطة ببعض الضوابط، فإن شاء الله بالمسائل الأخرى. مثلا في المسألة الخامسة لم يتطرق إلى حكم وجوب الاحتياط بين القولين مثلا، لم يتطرق إلى حكم موت المجتهد اللي قلد المكلف باعتبار هو دي يتكلم عن الصبي المميز. هنا في المسألة السادسة أيضا لم يتكلم عن مسألة الحياة الموت المجتهد وحياته، فإن شاء الله في المسائل الأخرى سوف يبين ذلك. طيب، هذه الأمور بيناها، لابد أن تجتمع في شخص، وهذا الشخص لو اجتمعت فيه هذه الأمور يجوز تقليده. إذا لم تجتمع، طبعا الفقيه غير ناظر إلى ذلك، هل يجوز أم لا يجوز، مسكوت عن هذا الكلام. طيب، المسألة السابعة، قال لا يجوز تقليد الميت ابتداء وإن كان أعلم من الحي. طيب، التقليد على نحوين، تقليد ابتدائي وتقليد بقائي. تقليد مرة يكون ابتدائي ومرة يكون بقائي. التقليد البقائي انه انا مقلد مجتهد معين فترة من حياته وابقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته، وهذا ايضا بكلام تفصيل. اذا كان وفق الضوابط الشرعية يكون صحيح هذا التقليد، انا مقلد مجتهد معين فترة من الزمان، كأن يكون مثلا سماحة السيد الخوئي قدس سره، وبعد وفاة السيد الخوئي ابقى على تقليده، طبعا بانه المرجع الحي جوز لي البقاء على تقليده، او وفق الضوابط اللي راح تأتي ان شاء الله في المسائل الآتية. هذا نسميه تقليد بقائي، وهذا ما بي إشكال، صحيح إذا كان وفق الضوابط. طيب، وعندنا تقليد ابتدائي اللي هو في المسألة هنا جاي يناقشه، أن تقلد مجتهدا ميتا من دون أن يسبق منك شنو تقليده حال حياته، وهذا التقليد باطل. هذا التقليد باطل، تقليد ابتدائي لمجتهد ميت أنت لم تقلده أصلا، لم يسبق منك تقليده حال حياته، وإنما تقلده تقليدا حال موته، هذا يسمى تقليد ابتدائي، وهذا التقليد باطل. لذلك قوله لا يجوز تقليد الميت ابتداء وإن كان أعلم من الحي، هو هذا المقصود، أن المكلف يقلد مجتهدا ميتا من دون أن يسبق منه تقليد له حال حياته. طيب، قال لا يجوز تقليد الميت ابتداء وإن كان أعلم من الحي. طيب، هذا كان الشق الأول. طيب، لماذا لا يجوز هذا التقليد؟ طبعا باعتبار أن هذا المجتهد قد انقطعت حجيته، انقطع علمه، انقطعت أعلميته، فلذلك يريد أن يقلد ابتداء وهو متوفي، لا يجوز له ذلك. طيب، ثم قال وإذا قلد مجتهدا فمات، قلد مجتهدا فمات ويريد يستمر على تقليده، هذا سميناه تقليد بقائي. شنو حكم استمراري على تقليده؟ راح نبينه هسه. هنا يراد لنا فد دقة بالمسألة. إذا قلد مجتهدا فمات. طيب عندي حالتين، حالة الأولى قال فإن لم يعلم ولو إجمالا بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده، هذا الشق الأول من المسألة، على شرط أن يكون هذا المكلف قلد مجتهدا وهذا المجتهد ماذا؟ مات. يقول أنا لا أعلم، هذا المكلف، أنا لا أعلم بأن فتاوى هذا المجتهد الميت مخالفة لفتوى الحي، لا أعلم. في أي مسائل؟ في كل المسائل. يقول لا، في المسائل اللي الابتلائية بالنسبة لي، اللي هي في معرض ابتلائي، اللي أنا كنت مبتلي بيها. مثلا أنا كنت مبتلي في مسائل الخمس كوني تاجر من التجار، كنت مبتلي في مسائل الزكاة كوني لدي عيان زكوية، كنت مبتلي في مسائل السهو والنسيان في الصلاة كوني كثير الشك والسهو في الصلاة، وهكذا. هذه المسائل اللي كانت معرض ابتلائي أنا لا أعلم بمخالفة فتاوى الميت لفتاوى الحي في هذه المسائل، شنو حكمي؟ وهذا المجتهد اللي أنا شنت أقل دمات، شنو حكمي؟ يقول يجوز لك البقاء على تقليده، هذا الشق الأول. لذلك قال قلد مجتهدا فمات، هذا يصير عنوان رئيسي فوق، قلد مجتهدا فمات. الشق الأيمن لم يعلم بمخالفة فتواه لفتوى الحي، طبعا لم يعلم ولو إجمالا. هسه شنو إجمالا؟ يعني احنا ما نريد منه يجي تفصيل، يجي يدرس المسائل بشكل تفصيلي ويبين حججهم، وبعض الأحيان ظاهرا العبارات لم تعلم فيها مخالفة، قد تكون الحجج اللي يعتمدوها الفقهاء عندهم مخالفة بيه. هسه احنا ما نريد فد عدم علم تفصيلي، لا، نقول هذا عدم علمي ولو إجمالي في أن فتاوى الحي شنو؟ غير مخالفة لفتاوى الميت الذي كنت أقلده، فجاز لي البقاء على تقليد الميت الذي كنت أقلده حال حياته. هذا الشق الأول اللي بيّنه. طيب هذا واضح، وبيّن العلم الإجمالي، وقلنا أنه احنا ما نريد علم تفصيلي، العلم الاجمالي يكفي. طيب الحالة الثانية قال ولو علم اجمالا او وان علم بالمخالفة كما هو الغالب، فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده. طيب علم بالمخالفة، غالبا طبعا بين الفقهاء أكو مخالفة، غالبا بين الفقهاء توجد مخالفة. طيب يقول أنا المكلف الذي كنت أقلد مجتهدا وهذا المجتهد مات، جئت إلى الحي، علمت بأن فتاوى الحي مخالفة للمجتهد الذي كنت أقلده. وهذه المخالفة هي غالبة، غالبا تحصل هذه المخالفة. طيب، فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده، وجب. إذا كان الميت أعلم بعد يجب أن يبقى هذا المكلف الذي قلد مجتهدا ومات، وفتاوى الحي مخالفة لفتاوى هذا المجتهد الميت، والميت هو أعلم من الحي، قال وجب البقاء على تقليده. طيب، على تقليد من؟ على تقليد الميت. ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه، إذا كان الحي أعلم وجب الرجوع إليه. طيب، وإن تساويا في العلم، هذا الكلام هنا يحتاج لدقة. قال وإن تساويا في العلم، هذا الميت اللي كنت أقل، المجتهد اللي كنت أقل ده ومات، والحي اللي موجود حاليا متساوين في العلم، أو لم تثبت أعلمية أحدهما من الآخر، يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية، اللي هي المسألة الثامنة اللي راح يبينها لو اختلف المجتهدون في الفتوى. فإذا عندنا شق انه لم يعلم بالمخالفة بين فتوى الحي والفتوى الميت، الشق الثاني عندنا يعلم بالمخالفة، الشق الثالث تساووا في العلم او لم تثبت أعلمية احدهما. الشق الأول اللي لم يعلم بمخالفة فتواه لفتوى الحي، لم يعلم بمخالفة فتوى الميت لفتوى الحي، طبعا الميت اللي كان يقلده، في هذه الحالة قلنا يجوز له البقاء على تقليد الميت. في الحالة الثانية التي علم فيها بالمخالفة وهي الغالبة بين فتوى الحي وفتوى الميت الذي كان يقلده، فإن كان الميت أعلم، الحالة الثانية بها شقين، فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده، وإن كان الحي هو الأعلم بعد يجب الرجوع إليه. طيب، الشق الثالث في حالة التساوي، في حالة انه تساويا في العلم او لم تثبت أعلمية احدهما على الاخر، سوف يأتي في المسألة التالية. طيب، قال ويكفي في البقاء على تقليد الميت. مرة قال اذا كان الميت اعلم وجب البقاء على تقليده، اذن يكفي في البقاء على تقليد الميت وجوبا هنا. طيب، ومرة قال إذا لم يعلم بالمخالفة بين الميت والحي جاز له البقاء على تقليد الميت، فيكفي في البقاء على تقليد الميت وجوبا أو جوازا الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه، ولا يعتبر فيه تعلمها أو العمل بها قبل وفاته. هناك بالمسألة الرابعة بينا، وهسه راح أيضا نبين بعد فد موضوع مهم. بالمسألة الرابعة قلنا شو وقت السيد السيستاني دام ظله الوارث يرى بأن هذا المكلف مقلد؟ قال إذا تطابق عمله مع الفتوى، تطابق عمل المكلف مع فتوى المجتهد، يكفي في حالة تطابق أن يكون هذا المكلف شنو؟ مقلدا. هنا في البقاء، مو في التقليد، لا، في البقاء يقول ايش وقت يقدر يبقى، يعني نقول له لهذا المقلد انت اذا لم تعلم بالمخالفة بين الحي والميت يجوز لك تبقى على تقليد الميت، واذا علمت بالمخالفة والميت كان اعلم وجب عليك البقاء في حالة جواز البقاء، في حالة وجوب البقاء. ما هو الذي يكفي في أن تبقى؟ ما هي المسائل التي يكفي إليك أن تبقى فيها؟ كل المسائل، كل الرسالة العملية؟ لا. قال الالتزام حال حياته بالعمل بفتاوى، يعني بيا مسائل اللي يلتزم بيها. شنو يعني التزم بيها؟ يعني شنو التزم بيها؟ بعض الفقهاء يقولون يكفي في التقليد الاعتماد، خلي نبينهن حتى نعرف من خلالهن شنو معنى الالتزام. وبعضهم يقولون الالتزام، وبعضهم يقولون العمل والأخذ، الأخذ والعمل. الذي يقول بالاعتماد يعني يستند إلى فتوى الفقيه، يجعل هذه الفتوى مستندا إليه، يستند عليها. طيب الذي يقول بالالتزام لا، يختلف يختلف هنا. شنو يعني يختلف؟ يعني لابد للمكلف أن يكون ملتزما بفتاوى الفقيه. طيب هسه يجي واحد يقول شنو الفرق؟ هل يوجد فرق في هذين الأمرين؟ احنا حتى نبينه حتى نعرف، حتى واحد مرة يجي يقول الالتزام شنو، واحد يقول الاعتماد شنو، واحد يقول شنو التطابق. هسه السيد السيستاني يرى أن التطابق يكفي بأنه هذا يكون مقلدا، أما في كونه يبقى على تقليد الميت يقول لا، التطابق لا يكفي، لابد أن يكون ملتزما، ملتزما بفتاوى الميت حتى يصح أن شنو، حتى يصح أن يبقى على تلك الفتاوى. طيب الفتاوى التي لم يكن ملتزما بها ماذا يفعل؟ الفتاوى التي لم يكن ملتزما بها بعد يرجع بها، بعد يعني ما الحي أعلم يرجع للحي، يرجع بها إلى الحي اللي هو أعلم الأحياء. طيب الالتزام هنا يختلف عن الاعتماد. نقول هذا اعتمد يعني استند، نقول هذا التزم يعني تقيد. الالتزام جعل هذه المسائل في رقبة المجتهد، أما الاعتماد لا، جعلها في رقبته، هيك يريد يقول. طيب وجوب التعلم يقول مو شرط وجوب التعلم، الاعتماد يقول مو شرط الاعتماد، لعل شنو يكفي؟ يكفي الالتزام، يكفي أنني كنت ملتزما بهذه المسائل، سواء تعلمت هاي المسائل أو لم أتعلمها، التزمت بها، سمعتها من واحد والتزمت بها، سواء اعتمدت أم لم أعتمد، استندت إلى هذه الفتوى أم لم أستند، الالتزام يكفي، أنني كنت ملتزما بهذه الفتاوى قبل وفاة المرجع، قبل وفاة الفقيه. هذا الالتزام حال حياة الفقيه بالعمل بفتواه يكفي بأنني يجوز لي أن أبقى على المسائل التي كنت ملتزما بها، تلاحظون شلون؟ أو إذا قلنا بالوجوب يجب علي أن أبقى في المسائل التي كنت ملتزما بها. أما كوني مقلد لابد أن أكون ملتزما؟ لا، بعد ما أحتاج إلى هذا الالتزام. نعم، في البقاء لابد أن أكون ملتزما، لذلك قال ويكفي في البقاء على تقليد الميت وجوبا أو جوازا الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه ولا يعتبر فيه تعلمها أو العمل بها قبل وفاته. نعم. المسألة الثامنة يأتي الكلام عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.